لكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن المقدم حسن صلاح من شرطة بيجي أن جنديا عراقيا قتل وجرح 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة في دورية للجيش الليلة الماضية، موضحا أن الحادث وقع على الطريق العام قرب قرية مكحول شمال بيجي، وأضاف أن الجرحى 4 هم رجل وزوجته وطفلاه، كانوا جميعهم يستقلون سيارة تسير خلف دورية الجيش العراقي وتم نقلهم إلى مستشفى عسكري. ونقلت تقارير عن المقدم محمد والي في طوس خرماتو العثور على جثة عراقي يدعى أيمن شكوري أحمد يعمل مقاولا لدى الجيش الأمريكي بحسب وثائق وجدت بحوزته. وفي الضلوعية قال النقيب أسد سداد إن عددا من قذائف الهاون سقطت صباح اليوم على قاعدة مشتركة للجيشين العراقي والأمريكي في مطار الضلوعية العسكري، ما أدى إلى مقتل أحد المزارعين. وفي بيان للجيش الأمريكي أن جنديا من مشاة البحرية الأمريكية توفى متأثرا بجروح أصيب بها أمس الاثنين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية في منطقتي النصر والسلام في ضواحي الفلوجة. قال وزير الخارجية الإيطالي جيان فرانكو فيني أن القلق الناشب عن الوضع الأمني قد يدفع إيطاليا إلى الإبقاء على قواتها في العراق حتى شباط من العام المقبل. وأبلغ فيني صحفيين في روما عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية الجديدة التي ستنتخب قبل نهاية العام الحالي قد تطلب من إيطاليا إرجاء سحب قواتها. يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني كان اقترح في وقت سابق انسحابا على مراحل للقوات الإيطالية البالغ عددها 3000 عسكري ابتداء من شهر أيلول المقبل. أعلن يوشينيرو أونو وزير الدفاع الياباني أن اختطاف المواطن الياباني أكيهيكو سايوتو لن يؤثر على نشاطات قوة الدفاع الذاتي المنتشرة في السماوة. ونقلت تقارير عن وسائل إعلام يابانية أن سايوتو الذي اختطف في العراق عمل في صفوف الفرقة الأجنبية في القوات المسلحة الفرنسية لمدة 20 عاما وقضى عامين في الجيش الياباني. وكانت جماعة تطلق على نفسها جيش أنصار السنة أعلنت على موقع إلكتروني أنها اختطفت سايوتو بعد أن نصبت كمينا لقافلة تقل 12 عراقيا وخمسة أجانب قرب هيت. وأضافت الجماعة أن كل من كانوا ضمن القافلة قتلوا باستثناء سايوتو الذي أصيب بجروح بالغة. وقالت الجماعة أنها ستوزع شريط فيديو قريبا يظهر فيه سايوتو. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وهذه النشرة الإخبارية. أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالثورة الوردية في جورجيا عام 2003 ووصفها بأنها من أهم اللحظات في التاريخ الحديث وأنها ألهمت شعوب بلدان مختلفة في العالم. وقال
لقد ذهل العالم من التغييرات التي تبعث على الأمل والتي وقعت خلال الأشهر الأخيرة في رقعة تمتد من بغداد إلى بيروت وبشكك، ولكن قبل أن يشهد العراق ثورة بنفسجية وأوكرانيا ثورة برتقالية وقبل ثورة الأرز في لبنان كانت هناك ثورة وردية في جورجيا.
وقال الرئيس بوش في كلمة وجهها اليوم إلى ألوف الجورجيين الذين احتجدوا في ميدان الحرية في العاصمة الجورجية تبليسي إن الحرية هي مستقبل كل شعوب العالم، مشددا على أن واشنطن ستواصل دعم قضية الحريات والسلام في العالم. ووجه الشكر إلى جورجيا على زيادة مساهمتها في القوات المتعددة الجنسيات في العراق. وقال
خلال العام الماضي وعندما كان العنف يتصاعد في العراق أظهرت جورجيا الشجاعة وضاعفت قواتها في العراق. العراقيون وحلفاؤكم الأمريكان ممتنون وكذلك دول التحالف.
وقال الرئيس بوش أنه بحث مع الرئيس الجورجي ساكاشفيلي موضوع القواعد العسكرية الروسية في جورجيا كما بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن مخربين هاجموا مجمعا لأنابيب النفط قرب حقول كركوك، وأن أطقم الطوارئ تعمل حاليا على إطفاء الحريق في المجمع وهو جزء من شبكة الإنتاج الشمالية. ولم يوضح جهاد في تصريح لوكالة أنباء رويترز ما إذا كان الهجوم سيؤدي إلى مزيد من التأجيل لاستئناف صادرات النفط العراقية من الحقول الشمالية إلى تركيا والمعطلة معظم العامين المنصرمين بسبب هجمات تخريبية على شبكة خطوط الأنابيب. دعا الرئيس اللبناني أمين لحود في بلاغ صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم عقب اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الإيطالي المسؤول عن الشرق الأوسط في الوزارة ألفريدو مانتيكا، دعا اللبنانيين إلى التعاطي مع الانتخابات النيابية من منطلقات وطنية لا طائفية، واعتبر لحود وجود مراقبين دوليين على الانتخابات أنه سيساهم في تأكيد حيادية الدولة وتجردها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الساعة، والتي ستتضمن تقديم عدد من التقارير التي وفينا بها مراسلنا. بداية ننتقل إلى بغداد، حيث عقد السيد رسم العوادي عضو كتلة العراقية في الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة مؤتمرا صحفيا دعا فيه الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة لمحاربة الفساد الإداري. كما أكد أيضا دعم الكتلة العراقية وحركة الوفاق الوطني لحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
طالب عضو كتلة العراقية في الجمعية الوطنية راسم العوادي حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري بتشكيل لجنة للقضاء على الفساد الإداري والمالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العوادي في قصر المؤتمرات ببغداد، مؤكدا فيه موقف الكتلة العراقية وحركة الوفاق الوطني العراقي الداعم للحكومة من أجل محاسبة كل مقصر فيها منذ تأسيسها في عهد سفير السلطة المدنية بول بريمر حتى وقتنا هذا على حد تعبيره.
هناك توضيح يجب أن أوضحه في هذا المؤتمر الصحفي. الحكومة السابقة ووزرائها لم يشكلوا من قبل الدكتور أياد علاوي، وإنما شكلت الحكومة ووزارتها من قبل الأخضر الإبراهيمي وبريمر، ومجلس الحكم هو اختار السيد الدكتور أياد علاوي لرئاسة الوزراء، والوزراء اختيروا وساهموا أيضا من الحركات السياسية من المجلس الأعلى ومن الدعوة ومن التيارات الإسلامية كافة، هم أعضاء في الحكومة السابقة: وزير المالية عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم الجعفري اللي هو رئيس وزراء، ووزراء آخرون هم اختيروا ليس من قبل أياد علاوي وإنما من قبل الأخضر الإبراهيمي وبريمر. أما في إيقاف بعض الوزراء، نحن كقائمة عراقية وكحركة وفاق مع الحكومة لأن تبحث وزير أو مسؤول في الدولة العراقية من زمن بريمر لحد هاللحظة كل شخص لديه فساد إداري ومالي يجب أن يحاسب، وسوف نكون أول من يؤيد هذه الإجراءات. أما تطلق الاتهامات جزافا فهذا احنا نحترض عليه. نحن طالبنا في البيان السياسي محاسبة كافة الوزراء أو غير الوزراء على الفساد الإداري ومن زمن بريمر، وأن نطلب أن تكون هناك لجنة مالية تدرس الحسابات ابتداء من أعلى الهرم إلى أقل دائرة موجودة في العراق لحد الآن، وسوف نرى من هو المسيء، فالمسيء يجب أن يعاقب ويجب أن تكون مالية الشعب العراقي للشعب العراقي.
وحول الاتهامات التي وجهت من قبل بعض القوى السياسية لحكومة الدكتور أياد علاوي بأنها حكومة فساد إداري، قال العوادي:
نتمنى، لأن الدكتور أياد علاوي لن يستطيع أي شخص يثبت عليه أي قضية لا للقانون ولا القضية المالية، ونحن نطالب من هذا المنبر على المحاسبة من زمن بريمر الوزارة اللي شكلها لحد هاللحظة.
نفهم من اندفاعكم هذا حول المطالبة بمحاسبة الجميع أن لديكم بعض المستمسكات على بعض الوزراء.
احنا لو عندنا مستمسكات كانت ملاحظات موجودة سابقا، ما عندنا مستمسكات لأن هذه لا يمكن أن تطرح، لأن القضاء هو صاحب الحكم الأول والأخير في هذا الجانب. لو كانت لدي مستمسكات لبينتها لكم.
أستاذ باسم، يعني هنالك فعلا بعض الوزراء منعوا من السفر أم كل التشكيلة الوزارية السابقة؟
التشكيلة الوزارية السابقة هم الآن قسم منهم وزراء، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، وإبراهيم الجعفري هو رئيس الوزراء كأن نائب رئيس الجمهورية في التشكيلة السابقة، ووزراء الآن موجودين بيان جبر وزير داخلية وكان في الوزارة السابقة اللي قبل هذه الوزارة. فإذا ردت أن تسأل، اسأل الجهة اللي صدرت هذا القرار. أنا ما عندي معلومة، لكن المعلومة اللي أأيتها وأكدتها هنا، أي شخص سرق أو تسبب في الإهمال الإداري نحن مع محاسبته بشكل قاطع مهما يكون اتجاهه.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، فقد أعدت مراسلتنا ليلى أحمد تقريرا حول حكومة الظل وأهميتها في هذه المرحلة، وكيف يمكن أن تخدم مسيرة الديمقراطية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري. يتضمن التقرير رأي باحثين عراقيين.
حكومة الظل من المفاهيم الديمقراطية التي بدأ المواطن العراقي يدشن أولى خطواتها في برلمان وحكومة منتخبين، ولكن في خضم هذه المرحلة التي يعيشها العراق، كيف يفترض أن تكون حكومة الظل، وكيف يمكن أن تخدم أهدافها المسيرة الديمقراطية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة الجعفري؟ الباحث محمد الشمري يرى بأن العراق بحاجة إلى حكومة ظل، لأنه بحاجة إلى أكثر من رقيب في ظل الفساد الإداري المستشري في المؤسسات، وأن تعمل حكومة الظل بشكل متناسق مع الحكومة القائمة وليس معرقلا لها.
حكومة الظل تقليد أفرزته الديمقراطيات المتحضرة من أجل بلورة آليات لتشديد الرقابة على السلطة التنفيذية. وفي وضعنا العراقي نحن فعلا بحاجة إلى حكومة الظل، أي أننا بحاجة إلى أكثر من فاصل رقابي، أكثر من رقيب على أداء الدولة في ظل الفوضى والفساد الإداري والمالي المستشرى. حكومة الظل نتمنى أن لا تكون مجرد شعار منقول عن التجربة البريطانية، وإنما نتمنى أن تكون حكومة الظل فاعلة ومتكاملة وتعمل بآلية متساوقة ومتناسقة مع الحكومة القائمة من أجل فرز برامجها وتفعيل رقابتها وتعزيز آليات عمل الحكومة، وليس الوقوف موقف المعرقل للخطط، وإنما المعزز من خلال الرقابة والتقويم والإشراف المباشر وتشخيص الأخطاء أولا بأول.
الكاتب السياسي توفيق جاسم يجد أن حكومة الظل تجربة متطورة في العملية الديمقراطية، ولكن وجود الاحتلال والإرهاب قد لا يعطيان صورة واضحة عنها.
نحن الآن يعني ابتداء من المراحل الأولى بعد سقوط صدام وحتى لحظة اكتمال التشكيل الوزاري الأولى في وزارة الدكتور الجعفري هي تمرين ديمقراطي، أي نحن الآن في المدرسة للديمقراطية وفي مراحلها الأولى التي لم تتبلور والتي للأسف تفتقد إلى رصيد تاريخي بسبب يعني حكومات الاستبداد التي هيمنت على فترات طويلة من تاريخ العراق السياسي. وحكومة الظل هي درس من دروس هذا التمرين، قد تقع في إشكالات وقد تقع في عدم فهم أيضا سواء طرف الحكومة حكومة الظل وطرف الآخر، ولكن هي كما متعارف في كل الدول الحضارية والتجارب السياسية المتقدمة هي تجربة متطورة في العملية الديمقراطية، أي أن كل حكومة فعلية في البلاد تقابلها بالمقابل حكومة ظل للتقويم والبناء والمتابعة والتشخيص الثغرات، وليس كما يتبادر إلى الذهن أن من ينضم إلى هذه الحكومة هو يترصد أخطاء الحكومة ويبحث عن الثغرات لكي يدخل منها ولتحقيق أطماعه الشخصية والسياسية. بما أن الحكومة الأصلية إذا صح التعبير حكومة الظل في العراق العام وهي لم تعلن بعد، ولكن في النية يعني كما سمعنا أن القائمة العراقية وغيرها من الأطراف الأخرى قام حكومة ظل مقابل حكومة الجعفري، الآن وجود الاحتلال الأمريكي في العراق ووجود عامل الإرهاب قد لا يبلور التجربة بالشكل الذي أسلفته، أنه هي تجربة حضارية، تجربة التقويم والنقد والبناء والتشخيص، ليس كما حصل مثلا في روسيا على سبيل المثال عندما أسقطت حكومة على نقاب حكومة لي، وأنا أتوقع أن العمل السياسية الديمقراطية مستقبلا برمتها ستنتقل إلى خطوة أكثر فعالية عندما ننتقل من انتخاب الهويات والطوائف إلى انتخاب البرامج السياسية والشخصيات الوطنية التي تمثل فعلا مبدأ المواطنة العراقية الضائع الآن للأسف.
كان هذا تقريرا عن أهمية حكومة الظل في هذه المرحلة وكيف يمكن أن تخدم أهدافها المسيرة الديمقراطية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بس عطش وتقول انا الماي بعيد بعيد شلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي كنت غلطان من سميتك هواي كنت غلطان من سميتك هواي روح ما اريد جياتك عليا تبعد ما اريد جياتك علي علي
بعيد بعيد هوب بعيد بعيد هوب بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي
كنت غلطان من سميتك هواي كنت غلطان من سميتك هواي روح ما اريد جياتك عليا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد هوب هوب
بعد وتعيد وتقول ما صدق بعد كل معسول لا تحكي بعد وتعيد وتقول ما صدق بعد حكيك المعسول تصاويرك لا تبنهن يا مدلول تصاويرك لا تبنهن يا مدلول ابعد ما اريد جياتك عليا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد هوب بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي
كنت غلطان من سميتك هواي كنت غلطان من سميتك هواي روح ما اريد جياتك عليا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد هوب
عمري بضيم مكتوب صرت شمس الضحى وحسبها الغروب أقضي وياك عمري بضيم مكتوب صرت شمس الضحى وحسبها الغروب أشفت الضيم من عندك ولا توب أشفت الضيم من عندك ولا توب أكل الصار والجار من يديا أكل الصار والجار من يديا من يديا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا الماي
كنت غلطان من سميتك هواي كنت غلطان من سميتك هواي روح ما اريد جياتك عليا ابعد ما اريد جياتك عليا واختر ما اريد
جياتك عليا
امشي ما اريد
جياتك عليا
ميل لي غا
جياتك عليا
واختر ما اريد
جياتك عليا
ميل لي غا
جياتك عليا
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير، وهذه المرة سنقوم بجولة على المحافظات العراقية. محطتنا الأولى ستكون مدينة كركوك، حيث صرح مصدر أمني مسؤول بأن السلطات في المحافظة تعمل على تشكيل لجنة عليا لتوحيد عمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية، كما تنوي بناء معتقل كبير لاعتقال المحكومين بجرائم إرهابية. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
أشار مصدرنا أمني الرفيع في كركوك في حديث لمجلة هاولاتي إلى أن هناك عمل مستمر للأجهزة المخابراتية في المدينة، إلا أنه ليس هناك أي تنسيق فيما بينها، وأعمال تلك الأجهزة يغلب عليها الطابع الفوضي. المصدر أشار أيضا إلى أنه على الرغم من عمل أجهزة مخابرات شؤون الشرطة ومخابرات الداخلية ومؤسسة المخابرات ومخابرات اللواء ومخابرات الفرقة، إلا أن كل جهاز من تلك الأجهزة يعمل لوحده ولحسابه بدون أي تنسيق مع أي جهة أخرى. إلا أن المصدر الأمني أشار إلى أن السلطات في كركوك تعمل حاليا على تشكيل لجنة عليا وقوية لتوحيد عمل تلك الأجهزة، وأيضا تأسيس معتقل ضخم لاعتقال المحكومين بجرائم إرهابية. وأضاف المصدر إلى أن هذا المعتقل يتوقع إنشاؤه في مدينة قرهنجير، كما يتوقع مداومة حاكم التحقيق في نفس المكان أيضا. وعلى صعيد المنفصل أعلن اليوم عن تخرج وحدة جديدة من قوات الحرس الوطني العراقي في معسكر كيوان في كركوك، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة لمدة 4 أسابيع في مختلف الفنون القتالية وتدربوا على أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات. وتضم الوحدة أكثر من 1000 مقاتل من مختلف القوميات، وقد سميت هذه الوحدة بقوة آمرية المواقع العسكرية، حيث تعمل على إسناد وحدات الجيش والشرطة في المحافظة، وهي تابعة للواء الثاني في الجيش العراقي في كركوك. وسوف تتمركز هذه الوحدة في معسكر كيوان النموذجي، والذي يعتبر ثاني أكبر معسكر في العراق. جاء ذلك على لسان المقدم خليل كمال الناطق الإعلامي باسم اللواء الثاني من الحرس الوطني العراقي، والذي أضاف أن هذه الوحدة تلقت تدريبات عالية في مجال الدهم والاعتقال، وفي إطار الحملة التي تقوم بها قوات الشرطة والتي تهدف إلى تقوية الصلة بين المواطن وأجهزة الأمن. وزعت شرطة العروبة تجهيزات المدرسية كانت قد تبرعت بها منظمات خيرية إنسانية لأطفال العراق باسم عملية توفير التجهيزات المدرسية، حيث يداوم أكثر من 500 طالب وطالبة في هذه المدرسة. وأثناء توزيع التجهيزات للصفوف الدراسية، قام العقيد جاسم من شرطة العروبة بشرح أهمية طاعة القانون وكيفية التعاون بين المواطنين وقوات الأمن بشكل عام، وكيفية الإبلاغ عن النشاطات الإرهابية أو أي نشاطات مريبة. بعد هذه المحاضرة تمكن الأطفال من كسر حاجز الخوف والرهبة من الشرطة وقوات التحالف، وبدأوا بالتحدث معهم في أمور كثيرة. قام العقيد جاسم بعدها مع مدير المدرسة بتوزيع التجهيزات المدرسية على الطلاب. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
نواصل مستمعين الأكارم جولتنا في المحافظات. ففي مدينة دهوك أقامت منظمة كونكورديا الأمريكية العديد من ورش العمل بغية توعية المواطنين بأهمية كتابة الدستور. مراسلنا عبد الخالق سلطان التقى بالسيد بشير مزوري مدير مشاريع المنظمة للحديث عن هذه الندوات وورش العمل، وذلك في سياق التقرير التالي.
تشكل المرحلة القادمة من حياة العراقيين مرحلة هامة، لأنه سيتم فيها صياغة دستور دائم للعراقيين. حول هذا الموضوع قامت منظمة كونكورديا الأمريكية في محافظة دهوك بفتح العديد من ورش العمل في محافظتي دهوك وأربيل لإرشاد الناس وتوعيتهم بهذا الموضوع. لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع التقينا بالسيد بشير المزوري مدير مشاريع المنظمة، والذي تحدث إلينا بقوله:
طبعا في هذه الفترة أنتم تعلمون بأنها فترة عصيبة في تاريخ العراق الحديث، وهي هذه الفترة التي نحن كعراقيين بصدد كتابة دستور دائم للعراق، بحيث يتمتع فيه جميع مركبات الشعب أو العراق بحقوقه المشروعة. في هذه الفترة نحن كمنظمة نركز على مسألة الدستور، ونتناول في هذه الورش قضايا كثيرة حول الدستور بشكل عام، مثلا مفهوم الدستور أو تعريفات خاصة بالدستور، وكيف يهدف الدستور إلى تحديد أو توضيح العلاقة بين السلطة وبين الشعب كمفهوم أولي للدستور، ثم كيف يستطيع الدستور ضمان الحقوق الأساسية للإنسان في المجتمع. نتطرق في خلال هذه الورش أيضا إلى مسألة حماية حقوق الأقليات في الدستور، كذلك إلى مكانة الدين في الدستور وعلاقة الدين بالدولة، ونسعى أيضا إلى إثارة هذه المسائل، وذلك لفتح الآفاق أمام المشاركين لإثارة النقاش حول هذه المسألة، لكي نكون صورة واضحة عن تطلعات الشعب العراقي خاصة في هذه البقعة المحررة مسبقا، والذي مارست الكثير من الممارسات الديمقراطية من إقامة برلمان وحكومة على أساس الانتخابات.
وبخصوص أهمية هذه المواضيع تحدث المزوري بقوله:
نحن نهدف من خلال هذه الورش إلى بلورة مفهوم الدستور لدى المواطن، وكذلك إلى زيادة الوعي القانوني والدستوري لدى طبقات الشعب، لأننا نرى بأنه من الأهمية في هذه المرحلة أن يستوعب الجمهور مفهوم الدستور، لأننا نعلم أيضا بأن الجمعية الوطنية العراقية المؤسسة حاليا هي بصدد كتابة الدستور، وأقصى مدة لكتابة هذا الدستور هي في 15 من آب من هذه السنة، وحسب المادة 61 من قانون إدارة الدولة الفقرة جيم، إذا تعذرت على الجمعية الوطنية من كتابة الدستور أو إلهاء من كتابة الدستور في هذه الفترة المحددة فسوف تنحل الجمعية الوطنية وتصار إلى إجراء انتخابات جديدة لانتخاب جمعية وطنية جديدة. إذن العملية معقدة جدا، وكذلك تتطلب تكاتف الجهود في العمل على الدستور وكتابة الدستور، ونحن كمنظمة تعني بنشر مفاهيم الديمقراطية وبناء السلام في العراق نرى بأنه من الضروري جدا مشاركة الشعب واستفتاء الشعب حول ماذا يريد من الدستور أن يضمن له من حقوق. لذلك من الأهمية جدا جدا أن تنشط الجمعيات أو المراكز الثقافية وكذلك المنظمات الغير الحكومية بهذا الصدد، لأن هذا الشعب سوف يقوم في 10 من تشرين الأول في الشهر 10 يعني ما أقصد بالاستفتاء على هذا الدستور. لذلك يجب إعداد هذا الشعب من أجل ذلك اليوم، وعندما يقوم بالاستفتاء على الدستور إذا كان الدستور مقبولا أم غير مقبول. لذا هذه العملية تحتاج إلى نشر الوعي ونشر الثقافة الدستورية والقانونية، ونأمل أن كذلك تقوم المنظمات الأخرى بهذه النشاطات خدمة لبناء عراق ديمقراطي يتمتع فيه الإنسان بحقوقه الأساسية.
كان معنا في هذا الحوار بشير المزوري مدير مشاريع منظمة كونكورديا، وقد تحدث عن أهمية توعية الشعب بالدستور والندوات التي يقومون بها حول هذا الموضوع. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة إلى التقارير. وهذه المرة ننتقل إلى عمان، حيث افتتح السفير الفرنسي المعتمد هناك المعرض الفرنسي الأول للمنتجات والمعدات الفرنسية. مراسلتنا فائقة رسول سرحان التقت بالسفير الفرنسي، وذلك في سياق التقرير التالي.
أكد السفير الفرنسي المعتمد في عمان أن فرنسا مستعدة لإعادة التبادلات التجارية مع العراق، وشدد السفير على أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع العراقي كضرورة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال افتتاحه يوم أمس لفعاليات المعرض الفرنسي الأول للمنتجات والمعدات في العاصمة الأردنية عمان. إذاعة العراق الحر التقت السفير الفرنسي جان ميشيل غازا، وكان معه هذا اللقاء. سعادة السفير، كيف تقرأ مستقبل العلاقات العراقية الفرنسية والآفاق المستقبلية لها؟
بصفة سفيرا لفرنسا في عمان لن أعلق على العلاقات القائمة ما بين العراق وفرنسا، ولدينا سفير في بغداد يقوم بعمله على أكمل وجه، ولكن حتى لا يقال بأنني لا أريد الإجابة على هذا السؤال، فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية ما بين العراق وفرنسا نحن مستعدون لإعادة التبادل فيما بين البلدين. ويشكل هذا المعرض بالرغم من أنه منظم من قبل نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي إلا أنه يشكل فرصة للانفتاح على السوق العراقي.
سعادة السفير، ما هي السبل الكفيلة لتفعيل النشاط الاقتصادي بين البلدين؟
يمكن القول بشكل عام أن هنالك شرط يعتمد عليه تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين مختلفة، وهو عامل الأمن وإعادة الأمن إلى العراق وإلى السوق العراقي. وأنتم تعرفون الموقف الفرنسي جيدا، فنحن نريد استتباب الأمن في العراق، وعودة هذا الأمن يعتمد على استقرار حكومة شرعية، وهي الحكومة التي تم انتخابها مؤخرا. أيضا أن تستمر العملية، عملية الانتقال السياسي في العراق كما هو متوقع وفق جدول الأعمال المحدد، وأن تشمل جميع القوى العراقية وخصوصا القوى الرافضة للإرهاب. ونحن إذن نساند هذا الجدول الزمني السياسي الذي يجب أن يرتكز على سيادة عراقية يمكن أن يشكل انسحاب القوات المتعددة الجنسية أو حتى الانسحاب الجزئي لها وفي الوقت المناسب.
هذا وسيتم ضمن فعاليات المعرض تنظيم ورش عمل متخصصة تركز على أهم موضوعات بيئة الأعمال في المنطقة وعلى رأسها العراق، من خلال ورشة عمل أولى تحمل عنوان استراتيجيات الدخول إلى السوق العراقي، وسيتحدث خلالها رجال أعمال عراقيون وأردنيون وفرنسيون عن آخر التطورات والمؤثرات على بيئة الأعمال في العراق وسياسات السوق الجديدة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ما زالت العملية العسكرية التي أعلن الجيش الأمريكي أنها بدأت في غرب العراق مستمرة للقضاء على المتمردين والمقاتلين الأجانب. لتحليل الجوانب العسكرية لهذه المعارك أجرى الزميل ناظم ياسين مقابلة مع عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن العقيد الركن علي حسين جاسم.
أولت عدة صحف أمريكية الثلاثاء اهتماما بالعملية العسكرية التي أعلن الجيش الأمريكي أنها بدأت الأحد وتستهدف المتمردين والمقاتلين الأجانب في منطقة الصحراء الغربية. وأفادت التقارير بأن العملية تستهدف المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى العراق من دول أخرى في الشرق الأوسط للقيام بعمليات انتحارية، فيما ذكر ضباط في مشاة البحرية الأمريكية أن اعتقال أو قتل هؤلاء المسلحين في القرى النائية بغرب العراق قريبا من الحدود السورية من شأنه أن يشكل عاملا مهما في القضاء على حركة التمرد وإحلال السلام في البلاد. ونقل مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز سولومون مور الذي يرافق الجيش الأمريكي، نقل عن أحد هؤلاء الضباط في مسرح العمليات أن المعارك قد تستغرق بضعة أيام أو أسابيع أو حتى شهور أخرى للقضاء على المقاتلين. ولتحليل أهداف هذه العملية العسكرية الجديدة أجريت المقابلة التالية مع العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن. العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن. صحف أمريكية عديدة نشرت اليوم تقارير كتبها مراسلون يرافقون الوحدات الأمريكية التي تنفذ العملية الدائرة الآن في غرب العراق. هل بالإمكان تعطينا فكرة عن تضاريس تلك المنطقة، يعني لكي ندخل في تحليل العملية العسكرية؟
طبعا منطقة الأنبار وخاصة بادية الشام والمحصورة بين الحدود العراقية السورية والأردنية حتى ونهر الفرات منطقة جدا واسعة فيها قرى كثيرة، وتكثر هذه القرى اللي خصبة كل ما اقتربت من نهر الفرات، وفيها مناطق كثيرة فيها تلول ولا أقول يعني هضاب بدل من أن تكون أرض مرتفعة.
هل يشكل ذلك أي صعوبة بالنسبة لجيش يعني أمريكي محترف ومجهز في القضاء بشكل سريع على المتسللين من دول أخرى؟
أنا لا أعتقد ذلك. أمام القوات الأمريكية واجب جدا صعب لأن المنطقة جدا منتشرة والمقاتلين منتشرين وموزعين على هذه القرى وعدهم خبرة كبيرة في القتال، والأمريكان أصبحوا يتخوفون من هذا التقرير، يتخوفون من التقدم خاصة وأن هذه المواقع قسم من عندها مهيئة سلفا بأكياس من الرمل ومواقع ماخذية فوق السطوح وزرع الغام على الطرق اللي يتوقعون أن هذه القوات راح تتقدم عليها.
طيب كيف تختلف هذه العملية من الناحية العسكرية عن عمليات أخرى يعني شنها الجيش الأمريكي وربما اكتسب منها خبرة تفيده في هذه المعارك؟
المعارك كلها اللي قادوها الأمريكان هي نحو مدن محددة يطوقوها ويستعملون القوة النارية الهائلة أرضية وجوية لمعالجتها. الآن الأمر اختلف كليا، لأن أنت تتحدث عن منطقة جدا واسعة، يعني الأنبار قد تمثل شوية أقل من ربع العراق كله، بالرغم من أن المناطق القتال محصورة بالقسم الشمالي الغربي من الأنبار، ولكن أيضا تعتبر منطقة واسعة وما يقدرون يركزون هجماتكم على موقع واحد. قرى جدا عديدة والناس اللي بيها يعني قد يكونون متعاونين تعاطفا أو خوفا من المقاومة، لذلك شوف أمام القوات الأمريكية صعوبات عديدة من الناحية العسكرية ومن الناحية الإدارية والأمنية.
طيب في صحيفة لوس أنجلوس تايمز المراسل ينقل عن أحد الضباط القول أن يعني المعركة أو المعارك قد تستمر عدة أيام أو حتى أسابيع أو شهور، يعني هل هذا تقدير منطقي؟ يعني هل لنا أن نتوقع أن هذه العملية قد تستمر؟
يعني هذا باعتراف بعض الضباط برتب كبيرة مقدم و ضابط قد يكون أقل ودي يساهم في هذا القتال، عندما يقول لهذا المراسل لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أننا إحنا أعطينا مهمة جدا كبيرة وقطاعاتنا لا تكفي، وهذا يدل على أنهم، وعند خاصة عندما يقول له أرجو عدم ذكر اسمي عندما تنشر التقرير، هذا يدل على أن العملية أصعب مما توقعوها. هو دي يقول المراسل نقلا عن العسكريين الأمريكان، احنا مدى قاتل إرهابيين يأخذون $50 حتى يزرع له متفجرة على الطريق، احنا دا نقاتل ناس بروفيشنال ميليتري بروفيشنال، يعني ناس عندهم خبرة ويعرفون القتال و كيف يقاومون وعندهم العتاد وعندهم قابلية التنقل لمعرفة المنطقة، لذلك احنا المهام اللي امامنا ما اعتقد ممكن ننهيها في أسابيع ربما في أشهر.
طيب سؤال أخير أستاذ علي، يعني في البيانات التي قرأناها والتقارير التي نشرتها صحف أمريكية لم يشر إلى مشاركة وحدات من الحرس الوطني العراقي أو مقاتلين عراقيين في هذه العملية، لماذا؟
هو ده يقول أحد العسكريين الأمريكان المراسل، احنا ما قدرنا، احنا دا نحتاج الى قطاعات كبيرة وما نقدر نستفيد من الحرس الوطني، اولا عندهم مهماتهم في المدن الموصل وغيرها، وثانيا عدم خبرتهم في هذا القتال، واحنا يعني صعبة ما عدنا تمارين يعني مع بعض بحيث يؤمنون التنسيق في هذه العمليات، لذلك اخذوا الامر على عاتقهم.
العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، شكرا جزيلا.
شكرا.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل ساعة انت على عيني يدلوا يا زيني حنا لو اثنيني يروح جماعة.
سيدتي وسادتي الآن نبقى مع الزميلة ميسونة بالحب وحلقة من برنامجها الإسبوعي المنوع موزايك.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
مستمعي الكرام أهلا بكم في برنامج موزايك. مشكلة النقل في العراق مشكلة قديمة وليست حديثة. بغداد مدينة واسعة ممتدة في جميع الاتجاهات. بغداد معروفة بكونها تتوسع أفقيا وليس عموديا مثل بعض مدن العالم الضخمة أو العواصم الكبرى. أسباب هذا التوسع الأفقي عديدة، منها أن العراقيين يحبون العيش في بيوت واسعة على قطعة أرض يملكونها وحدهم، ومنها أيضا أن تربة بغداد لا تحتمل بناء عمارات عالية في كل مناطقها. التوسع الأفقي في المدن يجلب مشاكل عديدة، منها صعوبة السيطرة على جمع النفايات مثلا، صعوبة النقل، صعوبة توفير الخدمات ومجمعات تسوقية في جميع المناطق، إلا إذا وضعت أمانة بغداد خطة شاملة في هذا الاتجاه، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد ومال لا سيما بعد الإهمال الذي مارسه النظام السابق. اليوم سنتحدث عن صعوبات النقل في مدينة بغداد التي يسكنها الملايين ويعيشون في مناطق متفرقة منها. كل هؤلاء في حاجة إلى التوجه إلى وسط المدينة لعمل أو لتجارة أو لغرض آخر. لنستمع.
تعددت وسائط النقل في العراق وتنوعت بتنوع المجتمع العراقي واختلاف حاجاته، ابتداء باستخدام الحيوانات إلى المركبات المختلفة الأحجام والألوان والأنواع والموديلات المستوردة من مختلف المناشئ العالمية، وليس انتهاء بالخطوط الجوية والبحرية وسكك الحديد المتفرعة في كل المحافظات العراقية، فضلا عن النقل النهري بواسطة البلم وبأجرة زهيدة، غير أن سيارات النقل البري تظل لها حصة الأسد بين وسائل النقل الأكثر استخداما في العراق. ونرى اليوم أعدادا هائلة من السيارات الحديثة وسيارات النقل الخاص والعام المزدحمة في شوارع بغداد لكثرتها، كسيارات الكية والباص والتاتة التي يصفون سرعتها متندرين بالسرعة السلحفاتية. رغم كثرة أعداد هذه السيارات إلا أن المواطنين يعانون بصورة ملحوظة من مصاعب في التنقل، فما هي وسائط النقل الأكثر استخداما من قبل المواطن العراقي؟
أنا سكنت الرمادي بس ساكن بالبيعة. والله صراحة من نجي من على النقل يعني على عبتاتها مثلا من نجي أو الكوسترات يعني نلاقي صعوبات يعني كثيرة أثناء الطريق، مثلا ازدحامات أو مرات يسدون الطريق شوية يعرقلون السير كثرة الازدحامات يعني، فكل هاي تعرقل علينا أثناء الدوام أثناء المحاضرات، يعني المحاضرات لها مدى نحضرها يعني بسبب النقل.
الطالبة الجامعية بيداء تعاني من صعوبة في التنقل بين منزلها في الخالص وكليتها في منطقة باب المعظم، فضلا عن ارتفاع الأجرة.
يعني موضوع مهم كلش طبعا من المجتمع العراقي اللي كل يعني المجتمع عامة يعني يعاني من عنده هو موضوع المواصلات. ترى يعني مواصلاتنا كلش صعبة وتعبة جدا، خاصة في هالفترة، خاصة يعني الازدحامات اللي موجودة يعني ببغداد كلش تأذي يعني. حتى إذا طريق مثلا يعني ما يكلف حوالي نصف ساعة يعني يكون أكثر من هذا بسبب الازدحام يعني والمواصلات، أضافة إلى يعني إنه الظروف الأمنية هم إلها دور بهذا الشيء، وأيضا نتأخر عن طريق المواصلات، فإحنا يعني طلاب مثلا إذا أريد نجي مثلا ما لحق المحاضرة الأولى، فهذا كل يعني يأذينا ويضرنا. طريقنا إحنا ديالة خالص،
أي من ديالة يوميا؟
ديالة يوميا يعني أجي من ديالة.
تصعدين كم سيارة؟
هي سيارة واحدة بس الطريق يعني مثل ما قلت لك كلش طويل ويأذينا كلش هواية. هو إذا بدون ازدحام يعني ما يكلف حوالي 3-4 ساعة، بس بالازدحام مرات تصير ساعتين ونص، مرات تصير ساعة ونص وهكذا. يعني
شو تبلغ الأجرة من ديالة خالص إلى؟
والله حسب الجامعة. يعني ظروف البنزين يعني والغاز، يعني مرات تصير شحة فألف يعني نفر ألف.
مكلفة بالنسبة إلي؟
أي طبعا مكلفة، لأنه إحنا طلاب يعني لا حول ولا قوة للطالب، شو يسوي الطالب.
أما أمل عبد المنعم من سكنة الدورة فإنها تستخدم سيارة نقل نوع كوستر وتقول:
طريق الدورة لحد كليتي هم يعني الطريق قبل كان سيارة، أنا من أركب سيارتين، هم من دا أصعد من منطقتي دا أروح لغير منطقة، أنا من الأصعد دا أصل بعض المعظم، بس لين هو عندي خط، فكان طريق يعني قبل بالنظام السابق نص ساعة نوصل إحنا لبعض المعظم. هسه لا، الطريق اختلف بسبب الزحام، بسبب الظروف هاي اللي مو خوش ظروف يعني، فالطريق يسوي ساعة تقريبا.
تستعملين وسائط نقل؟
كوستر، لأنه خط كثرة السيارات والزحام يعني كلش قوي، يعني كلش قوي.
حلا راضي من سكنة مدينة الصدر ترى أنها وبالرغم من قرب منطقة سكنها من الجامعة إلا أن الازدحام يسيطر على الطريق بسبب كثرة السيارات.
أنا بيتنا بمدينة الصدر يعني كلش قريب من باب المعظم، الطريق تقريبا اللي نوصل به هنا عندنا ازدحام يم البنزين خانة مال باب المعظم، كلش تبطي السيارة يمه، وعلى الرغم من انه أنا أجيب سيارة كي المفروض يعني تكون بساعة توصل. البارحة السبت الدوام كان عندنا خلال ربع ساعة وصلت، لأن الشوارع كلها فارغة. اليوم لا، الطريق كلش طول، كلش تأخرت يعني ساعة كاملة بالطريق.
شون أجور النقل حلايا؟
هي زينة بالنسبة هاي الازدحامات، أنا هم يعني متعاونة ويا سواق المواصلات، لأن بالنسبة للأجور كل زينة يعني أعتبرها المبلغ اللي يأخذه، لأن هم يالله يعني 250-350.
وكانت لنا جولة في مرائب النقل الخاص، وهذا السائق محمد إسماعيل يقود سيارة نوع كية على خط منطقة الشعب باب المعظم، يتحدث عن معاناة سيارات النقل وكثرتها في كل منطقة.
بالنسبة لخطوطنا يعني عندنا كيات وعندنا كوسترات، يعني الكوستر من يصير البنزين غاري 250 يطل نفر، واحنا 350-250، بس نعاني من شغلتين بالزحام، شغلة الجسر مال الصليخ وشغلة باب المعظمة. شنو اخذنا يعني؟ ناخذنا درب لو دربين اريد نشتغل باليوم، نطبق بالقراج سيارات هواي، خطين عندنا ما شعب، خط منا انا هذا الرسمي من القراج ب60 سيارة، الخط المو رسمي من جو الجسر، يعني اللي يجي مثلا من البياع، كان في وصل للقراج، انزل منك يم الجسر بطلع منك، فذاك مو رسمي ب40 سيارة، حاكيهم المرور يكتبوهم وصولات وما يتوبون يعني، غير كوسترات بال40 كوستر. طيب
هاي انتم 140 كوستر بس على خط الشعب تشتغلون؟ هذا ما يسبب زخم مروري بس على خط الشعب؟
وهسه احنا بالنسبة قليلين بالنسبة لخط البياع، خط البياع 200 كية ويجيها تاتات بالخمسين تاتة، يعني هاي 250 بس على خط البياع. خط الحسينية بال30 كية من الجراج، بال30 كية من الشعب، بال30 كية من بوب الشام، 90 كية يعني يوصل عددهم بال150.
نقابة عمال العراق من جهتها تطالب بتوسيع جراجات النقل الخاص في بغداد، وهذا أحد المتحدثين باسم نقابة عمال النقل في جراج باب المعظم، والذي يضم لوحده أكثر من 4000 سيارة نقل.
احنا عملنا ننظم السير، وكل عضو لجنة نقابية واقف على خط. اول مبادرة بادرنا بيها لتخفيض الاجور، السواق استجابوا طاعة مال النقابة وقالوا يا احنا نخفض الخطوط مالتنا، مو كانت 350 لان اخذ 250 وحسب الخطوط البعيدة والقريبة. احنا صيرتنا كبنا من الجراج اذا اخذ اجرة زايدة بدنا نتحاسب وياه. بالاول تعرفين ماكو سيارة من فيس، وارقام شات معدودة، شات عندنا ما يقارب من 100 سيارة، حس ما يقارب حوالي 4000، اكثر من 4000 في برضو كل خط يستوعب 300-400، نسميه احنا اللاين، حسب اللاين اللي يوقف بيه. من يشوفون ازدحام يطلعون خارج الجراج، يرحون جوا الجسير، يرحون الشورجة، يرحون مكانات اخرى، وتشوفين صارين مسوين في الارتباط. احنا بنطلب بتوسيع الجراج.
وهذا سائق آخر يعمل لنقل المواطنين بين مدينة الصدر وباب المعظم، يتحدث عن وجود مئات السيارات التي تقل المواطنين في هذه المنطقة والمخالفات المرورية التي يواجهونها. السائق أحمد يقول:
خط القيار، قيار الشركة مدينة الصدر. احنا عندنا كوسترات وعندنا كيات بالخط. الكيات حدود 120-150 كي، يعني السيارة موجودة هنا كل واقف الكوسترات. العدد اللي موجود هم عدد كبير يعني. المشاكل اول شيء الزحام، هاي الشغلة اللي كل الاغلبية يعني. والله كثرة السيارات اللي يعني بالدرجة الاولى، والتنظيم سوء التنظيم. انا يعني من الهيئة، من النقابة ما عندهم صلاحية، المرور يعني ما عندهم ذيك الصلاحية، يعني السيارة بالشارع المرور من يوقفه يعوفه ويطلع.
ايش التقييم اللي يطول عندك الطريق من مدينة الصدر إلى منطقة بعض المعظم؟
والله هو الطريق إذا بالأيام العادية هو 10 دقائق، بس إذا بالأيام هاي الزحام والمشي لا، يعني ساعة، ساعة وعشر دقائق، ساعة وربع. نمر على القيارة جميلة طالبية، حي القاهرة المستنصرية، ونجي للجراج. يعني تقريبا 4 مناطق 5.
أما عن الفوضى في جراجات النقل الخاص ودور وزارة النقل في تنظيم عمل النقل لتخفيف الازدحامات، وكيل وزارة النقل عطى نبيل يقول أن التعامل مع سواق سيارات النقل الخاص أصبح صعبا، متحدثا عن ضرورة الالتزام بالقوانين.
تعامل أصحاب السيارات وسواق السيارات هم شريحة صعبة في المجتمع، طبعا أصبحوا صعبين بسبب الظروف السائدة في البلد، ولكن يجب أن يفكر السائق وصاحب المركبة الذي يستخدم جراجات النقل الخاص أنه النظام والترتيب والالتزام بالقوانين والأنظمة هو لصالحه. توعية مطلوب، نحن الآن بصدد توعية الناس المستفيدة من جراجات النقل الخاص، وأهم شريحة شركاتنا تركز عليها هم شريحة السواق وأصحاب السيارات. نحتاج بعض مشاريعنا غير متوقفة، وإحنا نتحدث بالسيارة هذه الجراجات وتحديثها، إنشاء جراجات جديدة من كذلك، ولكن نحتاج النظام، نحتاج الوعي، وهذا مع الوقت.
كان هذا تحقيقا عن تنوع وسائط النقل في العراق وكثرتها، وعدم وجود حل للاختناقات المرورية التي تعانيها شوارعنا. من وسائط النقل ومشاكلها في بغداد ننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بملابس فولكلورية معروفة في العراق، وهي العباءة، سواء كانت عباءة رجالية أم نسائية. العباءة قديمة جدا في المنطقة، وهي ما يسمى بالملابس الشعبية أو بالزي العربي كما يحلو للبعض تسميتها. العباءة تباع بأسعار عادية وفيها أنواع مختلفة في الواقع. البعض يفضل أن تكون صناعة العباءة يدوية أي أصلية، وهناك أيضا مدن عرفت بخياطة العباءة أكثر من غيرها. لنستمع.
رغم أسعارها الباهظة يبقى للعباءة العربية محبيها ومقتنيها الذين يفضلونها على السترة والبنطرون.
أي نوع من العبية تفضل؟
الشاسبي الفرنسي الأصلي أو الياباني.
مقتنين أصلك؟
أنا عزاوي.
ليش ما تلبس بنطرون وقات؟ ليش بس عباية؟
هو هذا زين، يعني زي الأصلي زي العربي، ما تلبس زي العربي.
بس أنت شاب بعدك، يعني من البداية أنت ما لبست بنطرون وشاكيته؟
لا كنت ألبس بنطرون وشاكيته، بس من واحد يصير في السن بعد، يعني لازم يصير وسط عمره شايب لازم.
العباية غالية أو رخيصة؟
طبعا غالية.
هبيش هاي العباية البيدك؟
هاي نوعها بيش، يعني في
250. زين 250 مو غالية، يعني لو تشتري قاطم أحسن.
هذا لبسنا هاي العرب، لبس العربي.
كم عباية عندك بالبيت؟
عندي 2.
أكثر الزبائن يرغبون العباءة المصنوعة من الغزل اليدوي، هذا ما أخبرنا به صاحب محل لبيع العباءة العربية.
منين تجيكم الأقمشة هاي مال العبي؟
جيبها من السوق، نشتروها، جيبوها من برا، واحنا نجي نفصلها. واكو هنا غزل، اكو صيفي يصير غزل يدوي، تغزل بيه انت ويغزلوا يودوه للعمارة وبالنجف، وجيت تيجي هنا احنا نخيط العباية.
كم عباية باليوم تخيط؟
أنا ما خيط، تجيني حاضرة، بس هم عموما يعني كل 10 أيام يخيطون عباية واحدة.
كم عباية باليوم تبيع؟
على رزق الله، يجوز يوم يجوز يومين، باليوم واحدة يجوز ماكو، يجوز ثلاثة، ما أعرف رزق الله.
العباية الواحدة ايش سعرها؟
هو سوى على نوعيتها،
أكو نوعية جيدة،
جيدة مالتها 250، وأكو أنزل.
شو يسمون أنواعها؟ شنو أساميها؟
أكو مال عمارة، وأكو مال نجف، وأكو شغل يدوي مغزل يسووه يدوي مال مكاين.
شو أسماءها؟
أكو مال مجار ومال نجف وكوبر
وقف ماش انجليزي انت ترتيب هربك ما هربك وهذه نوعيات
زبائنك اللي يجون يعني شي يرغبون اي نوع من العبي يرغبون
يرغبون الغزل اليدوي الشغل الكل يدوي ماكو هذا ما الحلال يسموه يدوي
ايش قصة هاي العمل
تقريبا ب 300,000 دينار
يعني غالي
اي غالي
صاحب محل اخر لبيع العباءة تعلم خياطة العبي من والده ووالده تعلمها من أبيه
أنت جد خيط؟
هاي أخبان أخبن العباية
يعني جابوك إياها وتخبنها أنت تخيطها؟
لا لا أنا يسمونها جابيها إليها أخبانة يسويها على طولة بأخذ القياس مالتها وأخبنها إليها
شو يسموها العباية شو نوعيتها؟
هذا قماش مالته هندي والخياط مالته تحرير نبال نجف تحرير نجف كرماني
كم عباية باليوم تخيط؟
مو شرط على هاي ما تخلص باليوم الواحد يعني باليوم تخصرفت يعني بالاسبوع تخصرفت 3-4 هدية
من أكثر زبائن يشتروا منك؟
يعني أكثرهم يجون من سمونا يعني شغلة التحرير من أهل الجنوب أكثر شيء وأما من سمونا الشمال وهذا يخيطون كل هذا الكلب دون
أكو فرق بين عبي الصيف والشتاء يفرقون بالنوعية بالأسعار؟
بالنوعية طبعا بالنوعية وبالأسعار الشتاء أكثر نوعية يعني نوعية درجة زينة الهربد الإنجليزي مخيطة فرنسي درجة أولى وبالنسبة من العباء الصيفية فهي النجف أو العمارة الراقية السير يسمونه الخياط مالش الدرجة أولى هي السير غالية
أنت منين تعلمت هاي الشغلة؟
من والدي يعني أبن عن جد
نفس هذا المحل شفتوا فيه؟
لا لا أنا بالكاظم
والدك بعد يبيع عبيه؟
بعد موجود لحد الآن يبيع
عبيه من أي سنة والدك يشتغل بالعبيه؟
والله يعني تقريبا يعني تعلمها من والده من كانوا بالسمونة بالناصرية
مستمعي الكرام بهذا ينتهي برنامج مزايك لهذا اليوم شكرا لإصغائكم موعدنا معكم يوم السبت المقبل إن شاء الله